الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا في مقدمات قبل الدخول في كتاب الجوهر النظيف. في متن الكتاب قلنا نذكر مقدمتين كعنوان عام للمقدمات، مقدمتين: الأولى في الرؤوس الثمان، والثانية حديث حول المؤلف والكتاب. الرؤوس الثمان اعتاد الحكماء، وهي سنة حسنة اعتاد عليها الحكماء وسنوها جزاهم الله خير، أن كل علم قبل أن يدخلوا فيه يذكروا رؤوسا ثمان له، وهي مقدمة. عندهم مقدمة كل علم رؤوس الثمان، يذكرون فيها ثمان أمور، ثمان رؤوس، حتى يشرع الطالب بالعلم على بصيرة. يدخل للعلم وهو على بصيرة، يعرف ما هو العلم الذي يدرسه وتعريفه، وما هو الغرض والغاية من دراسة العلم، حتى يأتيه بشوق ويعرف واضعه، ويعرف واضعه حتى يدخل للعلم مع ثقة. لما كان الواضع جليلا يدخل له مع ثقة حسن ظن واطمئنان، وهكذا. الرؤوس الثمان لحد الآن أخذنا أربعة: تعريف العلم وموضوع العلم ومبادئ العلم ومسائل العلم. وصلنا إلى الخامسة وهي الغاية من العلم. كل علم لابد إذا درس له لغاية، أما إذا لم يكن له غاية فدراسته أمر عبثي لا فائدة فيه، العاقل لا يقدم على أمر عبثي. فكل علم له غاية، ويذكرون الغاية. كلامنا لحد الآن ما دخل في غاية المرض، شيء عام في الغاية. ويذكرون الحكماء الغاية من الرؤوس الثمان. لماذا؟ حتى يحصل للطالب الشوق ويرتفع الملل، لا يحصل ملل من طلب العلم هذا العلم، لأن العلم يحتاج إلى جهود ووقت وسهر، فلا بد من شوق، وهذا يتوفر في معرفة الغاية. فلا بد أولا من أن نصدق بأن لهذا العلم ودراسة هذا العلم كمال، حتى تتحرك النفس. لا صدقنا بأنه كمال تتحرك النفس نحو طلبه، وهذا ما يذكر في الغاية. فلكل علم غاية. غاية المنطق، لما كلامنا في علم المنطق نريد أن نذكر رؤوس الثمان لعلم المنطق. ما هي غاية علم المنطق؟ الغاية من علم المنطق هي تصحيح الفكر، لأن المنطق هو القواعد العامة للتفكير الصحيح، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. فنحن في المنطق، المنطق يعلمنا كيف نفكر تفكيرا صحيحا، لا أنه يعلمنا أصل التفكير، لأن أصل التفكير أمر فطري مفطور عليه الإنسان. المنطق يعلمك كيف تفكر تفكيرا صحيحا، أما أصل التفكير هذا ليس بالتعليم ولا بالتعلم، وإنما هو أمر فطري فطر الإنسان عليه. والمنطق يعلمنا آلة التفكير الصحيح، لأن الإنسان كثيرا ما يخطئ بتفكيره، وأعتقد هذا من الواضحات بمكان ما يحتاج نثبت أن الإنسان يخطئ بتفكيره. كل إنسان يدرك أن الإنسان يخطئ بتفكيره، فيستعمل مقدمات لا تؤدي إلى المطلوب في المقدمات، ويقول أنني استنتجت هذه القضية من هذه المقدمات، والحال أنه لا ربط بين هذه المقدمات والدعوة التي يدعيها، وهو بناء أن هذه المقدمات تعطيه تلك النتيجة، يجعل ما ليس بمقدمة مقدمة. يحسب ما ليس بعلم علم، كمن يعتقد أن سبب شؤمه وأن اليوم لم تقضى حاجته بسبب نعيب الغراب، وأنه اليوم واجه مشكلة لأنه التقى أول الصباح بإنسان كريم العين أعور، لا ربط له، ويعتقد أن الكهرباء انطفت وعطل السبلت وعانينا من الحر يا شيخ حسن، مع أن الشيخ أرشد دخل في هذه اللحظة، ولا ربط، هذا علته شيء وهذه علتها شيء آخر. فالإنسان كثير ما يحسد ما ليس بعلل علل، والأمثلة كثيرة لو أريد أن نذكرها، أمثلة جدا كثيرة. أنت صارت عندك مشاكل في حياتك الزوجية لأن تزوجت في اليوم الكذائي، ولا ربط له، لا ربط. ما أكثر الناس، هذا كان امرأة تشيع في مكان هي هم تلقي محاضرات مع شديد الأسف، أنه من تتزوج إياكن والزواج في شعبان، فمن تتزوج في شعبان نتيجتها الطلاق، والدليل أن فلانة وفلانة تزوجت في شعبان وطلقت، لا ربط لها. بعض النساء الحاضرات قلنا احنا تزوجنا في شعبان وأفضل حياتنا، ما ربط، يحسب ما ليس علم بعلم، هذا من سوء التفكير. فالحديث كثير بأنه يحسب ما ليس بعلة علة، يخطأ الإنسان، مثل من يعتقد بالحظ، أنا لأن عندي حظ حياتي سعيدة، وهذا عنده شؤم، لماذا؟ لأنه ليس لديه حظ، ولا ربط له، ماكو شيء اسمه حظ، هذا من التوهمات. لكل فعل وحالة لها سبب الخاص به، لكن بسبب الذنوب الله جعل حياته تعيسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا بسوء تدبيره، هذا لأنه عاق والديه وإلى آخره، نعوذ بالله. أو بعضهم يجعل يعتقد بالشيء ويبتني عليه، لماذا؟ لأنه وجد أباه وجده عليه، ورغم أن كون أباه وجد على هذا المعتقد لا يعني بصحة المعتقد، لا ربط له. أنا بهذا الزمان هواي الناس تعتقد أمور من دون حجة ومن دون دليل، وهو ما يعتبر نفسه من دون دليل، إنه جاب شيء هو ليس بدليل وليس بعلة لهذا الأمر وجعله علة له. إذن كثيرا ما يخطئ الإنسان، ويأتي بمقدمات لا تصل إلى النتيجة، ويحسب ما ليس بعلة علة. فما هو المصحح لفكره؟ كيف يصل إلى درجة لا يخطأ في التفكير ويكون معصوما في تفكيره؟ الجواب إن الآلة لذلك هو المنطق، فالمنطق هو المعلم للفكر الصحيح، ونحن ندرس المنطق لغاية هي تصحيح الفكر. فالحاجة إلى المنطق ما هي؟ هي أن يعصمنا من الخطأ في تفكيرنا. تعبير الشيخ المظفر ماذا يقول؟ وما أعظمها من غير، فعلا ما أعظمها من غير، إنه إنسان يكون معصوما في فكره، لا يخطأ في تفكيره. وتصحيح الفكر، تصحيح الفكر يؤدي إلى بناء رؤية كونية صحيحة. أخذت الرؤية الكونية، رؤية كونية هي معتقدات عن الله والكون، عن الخالق والكون. والرؤية الكونية تنتج إيديولوجية، وهي القوانين والدساتير المتفرعة على هذه الرؤية. التفكير الصحيح لينطي المنطق يؤدي إلى بناء عقيدة ورؤية كونية صحيحة، وبتبعها تبني إيديولوجية وقوانين ودساتير صحيحة. هذه مسألة عظيمة جدا، ما أعظمها من فائدة التي يعطيها المنطق. ولذا تجد الحكماء عن طريق هذا المنهج، ماذا قال؟ طريق المنهج العقلي، طريقة المنطق. الحكماء يدرسون منطق ثم فلسفة، شو يقولون؟ عن طريق هذا المنهج العقلي، لأنه يصحح الفكر. ماذا نبني؟ يقول نعلم، نعرف الأشياء على ما هي عليه في الواقع، نعرفها على واقعها من دون اشتباه. فنبني الفلاسفة يقولون فلسفة شنو اللي هي آلتها المنطق، نعرف الأشياء على ما هي عليه ونبني عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، كما أن هذا العالم العيني موجود بهذا الواقع وبهذا الترابط بين أجزائه يكون نسخة عنه في الذهن، عالم عيني مطابق للعالم، عفوا عالم عقلي مطابق للعالم العيني الخارجي. لماذا يقولون مطابق؟ لأنك علمت على ما هو عليه، مطابق علمك مطابق للواقع. من أين أتيت؟ قال لأننا سرنا على المنهج التصحيح في التفكير وهو منهج المنطق، يعطيك العصمة التفكير إذا رأيت قواعده. فالمنطق مرتبة عظيمة جدا، لذلك راح نجي بالمقدمة اللي بعدها الرأس السابع السادس نقول مرتبة بين العلوم أول علم ندرسه. فالغاية لدراسة المنطق هي تصحيح الفكر المؤدي إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، والمؤدي إلى بناء رؤية كونية صحيحة ويتفرع عنها إيديولوجية صحيحة، وما عظمها من فرق. وليس بقليل إذا صرف الطالب والإنسان جزء معتدب من عمره حتى يدرس المنطق. لذلك كان الفلاسفة المتقدمون والحكماء يركزون تركيزا شديدا على المنطق. وبتعبير أحدهم، أحد المتخصصين في هذا الزمان، يقول كان يريدون الإنسان يكون طالب لابد أولا أن يكون منطق يمشي على الأرض، يلا يدخل في الفلسفة. من دخول للفلسفة من دون إتقان المنطق يضره ولا ينفعه، ما يعرف يستدل. والفلسفة مبنية على الاستدلالات العلمية الدقيقة. الشيخ الرئيس ابن سينا شيخ فلاسفة الإسلام ماذا قال في الشفاء؟ يقول إذا أنت أنصحك أن تدرس أول ما تدرس المنطق وتدرس تبدأ بالبرهان، خاف عمرك ما يكفي تدرس كل المنطق، في فوتك أهم شيء في المنطق وهو البرهان. ليش؟ البرهان يعلمك الوصول إلى المطالب الحق وهو لب المنطق. يقول أنت استعجل تدرس البرهان، خاف عمرك ما يكفي تدرس كل المنطق حتى تستفاد منه بعمرك. في الواقع المنطق ما يفيدنا فقط فيها، احنا مو نجمع اصطلاحات حتى نفهم بعض العباءة في دراساتنا، وإنما الغاية منه أن يعلمنا كيفية التفكير السليم بحيث نصل إلى نتائج مطابقة للواقع في كل حياتنا، في اعتقاداتنا وفي كل حياتنا. وراح الطالب إذا أكمل الصناعات الخمس راح يجد نفسه قد تغير في حياته الخارجية تماما. إن يدرس الصناعات الخمسة طريقة حياته وتعامله مع الحياة ومع الناس ومع الأمور مختلفة جدا، يعرف كيف يتعامل. يعطيك البرهان ما هو كيفية الوصول إليه، الخطابة ما هي وكيفية الوصول إليها، والجدل ما هو وكيفية الوصول إليه، والشعر ما هو وكيفية الوصول إليه، والمغالطة ما هي وكيفية الاستنابة. كل إن شاء الله يجينا في آخر الكتاب في المنطق المادي. فإذا المنطق غاية عظيم، وكل ما صرف تلميذ من وقته على هذا العلم حتى يحققه ويعتاد على استعمال الطريقة المنطقية في التفكير فهو في ربح. الرأس الثامن، المقدمة الثامنة رقم ستة، مرتبته بين العلوم. كل علم ندرسه الفلاسفة واحدة من الرؤوس الثمان يذكرون مرتبة هذا العلم من بين العلوم، مرتبته بين العلوم. هذا العلم في أي مرتبة هو من بين العلوم؟ عندنا علوم كثيرة، في أي مرتبة؟ متى يدرس؟ قبل أي علم؟ قبل أي علم وبعد أي علم؟ متى ندرسه؟ فلسفة متى ندرسها؟ الأصول متى ندرسها؟ الرياضيات، الطبيعيات، المنطق، كل درس حتى تعرف. لأن كل علم له مرتبة طبيعية بطبعه. كل علم أكو ترتيب طبيعي بين العلوم، مثلا في الدراسات الفقهية المتعارف نجيب أمثلة من واقعنا الحوزة، الفقه الاستدلالي يعني الاستدلال، ندرس كيفية الاستدلال الفقهي، هذا بطبعه متأخر عن علم الأصول وعلم الرجال. لماذا؟ لأنه في الاستدلال يحتاج إلى قواعد أصولية وقواعد رجالية، رجال حتى يصحح الرواية، وفي الأصول حتى يفهم الحديث ويعرف أنها حجة أم ليس بحجة. فلا يمكن ترتيب طبعي طبع الأصول متقدم على الفقه الاستدلالي، وليس من الصحيح أن تدرس الفقه الاستدلالي، من أقول فقه استدلالي مو كتاب فقه استدلالي، يعني فقه تعليم الاستدلال، ليس من الصحيح تدرس الدراسات الاستدلالية في الفقه قبل الأصول، عندها بعد ما فائدة الأصول لكي تدرسه، هو الأصول يعطيك كيفية الاستدلال. أما إذا أنت ذهبت أولا يا سيد وعملت الاستدلال، فمن فائدة بعد في دراسة الأصول؟ لكل علم مرتبة طبيعية، لابد نعرف في أي مرتبة هذا العلم حتى نعرف متى ندرسه. أما مرتبة علم المنطق فواضح أين مرتبته، لما كان المنطق هو آلة التفكير الصحيح، وهو الذي يعطيك القواعد العامة للتفكير السليم، وإنما هو آلة يدرس لغيره لا لنفسه، هو خادم لبقية العلوم، يخدم بقية العلوم. كيف يخدم بقية العلوم؟ يعطيك الآلة في التفكير وكيف تصل إلى النتائج من المقدمات. لا غرب أنه متى يدرس؟ أولا مرتبته في التعليم، منزلته في التعليم أنه يدرس قبل جميع العلوم، قبل جميع العلوم، مقدم على سائر العلوم. لكن علماء الإسلام اعتادوا أن يدرسون الصغار القرآن، حفظونهم القرآن ويعلمونهم بعض الأخلاق وأحكام الإسلام حتى تصفى نفوسهم وتطهر قلوبهم، ومن أول الأمر يتوجهون إلى معرفة الله. أما في العلوم الاستدلالية فلا بد من دراسة المنطق قبله. أول علم ينبغي دراسته كعلم هو المنطق، حتى تعرف كيف تفكر في بقية العلوم. فمرتبة علم المنطق المرتبة الأولى، أول مقدم على جميع العلوم. وين مقدم؟ وين نتكلم مقدم بماذا؟ في التعلم، يعني في سلم التعلم هو أول العلوم مرتبة، ولذا يسمى بخادم العلوم ويسمى بالميزان، الميزان لبقية العلوم، واضح؟ ولذا تجد الحكماء أولا ما يكتبون ويدرسون شنو؟ كل الحكماء يكتبون شنو الحكماء؟ يكتبون منطق. كما ما تجد الحكيم ما يكتب لك فقط بس فلسفة، لا، سيرة الحكمة هاي بالعصور الأخيرة بدأوا يكتبون بس فلسفة، لا، كان ما يكتبون حتى قبل يعني 50-60 سنة ما يكتبون فلسفة. منطق يعلمك كيفية التفكير الصحيح، ثم يدرسون الطالب، شي يدرسوا رياضيات، ثم طبيعيات، ثم يدخلون في الفلسفة والإلهيات. خليش هذا التفكير، هذا الترتيب لماذا؟ هسه المنطق أول واضح لماذا، راح نذكر نقطة كلش مهمة وهذه نافعة في حياتنا تستفتولها جدا. لماذا هذا الترتيب بين أولا يعني درسنا المنطق واضح لأنه الميزان وخادم العلوم وآلة التفكير الصحيح، يبدأون بالرياضيات لأن الرياضيات نتائجها أقرب إلى البداهة. الرياضيات أقول قواعدها أقرب إلى البداهة، يعني تطبيق قواعد المنطق عليها أمر سهل والنتائج واضحة غير مشكوك فيها. قواعد الرياضيات بالرياضيات خصوصا لا ندخل بعض مسائل الرياضيات المعقدة، أغلب مسائل الرياضيات ليست معقدة واضحة، هذه هي تطبيق لقواعد المنطق. فعندما يأتي الطالب بعد دراسة المنطق يرى أن هذه القواعد تتطبق في الرياضيات وتعطي نتائج يقينية، يحصل للطالب الوثوق بقواعد المنطق.
فالقواعد الرياضية الاستدلال عليها أقرب إلى البداهة،
مقصودنا بالاستدلال الاستدلال عليها أقرب إلى البداهة،
فيحصل للطالب أولا الوثوق بقواعد المنطق من جاي يشوف تعطي المطالب يقيني ونتائجها واضح أقرب إلى اليقين، هذا أولا. وثانيا يتمرس على تطبيق القواعد المنطقية، ثم يعبرون به إلى الطبيعيات. طبعا الرياضيات مسألة حساب وغيره من عالم الدنيا، ما بي ربط بالآخر.
الطبيعيات فيها جنبة العبور إلى الغيبيات، فيها جنبة
جون تطبقون قواعد المنطق في الطبيعة. الطبيعيات شنو الطبيعيات؟ يعني هاي اللي الآن الفيزياء والكيمياء وما يرتبط بها من الفيزياء كان يدرسون قبل الإلهيات، ما يدخلون إلهيات إلا يدرس طبيعيات. وحدة منهم ليش؟ هذا التدريج في التعلم من الرياضيات اللي أقرب إلى البداهة، دخل بقضايا مو بديهية، ليست بديهية من يعني ليست قريبة إلى البداهة مثل الرياضيات، لا أعمق أكثر غموضا، فيطبق عليها قواعد المنطق ويستدل بها على أمور غامضة حتى يتهيأ للدخول والاستدلال في الإلهيات. الإلهيات في المعنى العام يعني مسائل الفلسفة بما فيها إثبات الصانع وصفاته وأفعاله. لكن يوجد بعد آخر، وهو أن الطبيعيات وحتى الرياضيات لا تدخل، لا دخل للآراء النفسية فيها، يعني لا دخول للمشاعر فيها.
الآن أنت عندك طلع المغناطيس جاذب للنحاس أو ليس بجاذب، شنو يفرق عندك نفسيا؟ أكو فرق عندك أنت الطالب؟ شنو يأثر على الحياة الاجتماعية؟ ما يأثر على الحياة الاجتماعية، لا راح أمك تزعل علي ولا أبوي يطرد من البيت ولا زوجتك تزعل وتروح لأهلها من يطلع المغناطيس جاذب للنحاس.
فطالب من يتعلم يأتي خالصا مع البرهان، ما هو عوامل نفسية يريد هذه النتيجة دون هذه النتيجة، واضح؟ خالصا للبرهان، يريد النتيجة الحق. من أيهما نتج البرهان لا يتغير عند الشيء، نفسه ما تميل لنتيجة من النتائج، ما يحب هذه النتيجة قبل هذه، أيهما لا فرق. فهذا يعطي للطالب صدق ودقة في استعمال البرهان والاستدلال والبراهين المنطقية، بخلاف بعض القضايا المتعلقة بالغيبيات وفي الإلهيات، لأن هاي بها اعتقادات والاعتقادات مؤثرة في النفوس وتؤثر على نفسه وعلى حياته الاجتماعية. فلو أنه قال أن هذا نبيا راح قد تتغير في حياته، لو استدل وقال أن بعد النبي صلى الله عليه وآله لا بد من إمام، وهو يعيش بإمام منصب من قبل الله ويعيش بمجتمع يقولون ما هو منصب من قبل الله، مش قد يتأثر حياته الاجتماعية؟ ما أكثر اللي يتغلوا من بين المذاهب والأديان واجهوا حروب اجتماعية. فهذا عندما يأتي يأتي مع عوامل نفسية للدليل، فإذا لم يكن قد اعتاد ومارس استعمال الدليل خارجا عن العوامل النفسية يبقى يخبط يخلط، لا يستطيع استعمال الدليل بصورة صحيحة. لذلك احتاج قبل أن يدخل بهذه المسائل التي للنفس دخالة في الاستدلال مو مجرد العقل، احتاج أن يبدأ أولا ببعض العلوم التي لا دخالة للنفس فيها ولا تؤثر العوامل النفسية في الاستدلال، حتى يعتاد ويتمرس تطبيق القوانين المنطقية فتحصل له الملكة في الاستعمالات المنطقية براهين، وعندها عندما يدخل يستطيع أن لا يذهب وراء أهوائه والعوامل النفسية. واضح؟ هذا يفيدكم، ترى واي استدلالات عندنا الآن ونقاشات ما مبنية على الدليل. هو المقابل ما يريد الحق، هو يريد هذه النتيجة تظهر، لذلك يبقى يبحث عن أي مبرر وإن لم يكن دليلا حقيقيا حتى يصل إلى مطلوبه. مو باحث عن الحق، مو باحث عن الحق، حتى لو يدرس منطق ما راح يطبقه. ولذلك الشيخ الرئيس في بداية الإشارات ماذا قال؟ أول عبارة: أيها الحريص على تحقيق الحق، يعني هو بكتابة خاطب من؟ الحريص على تحقيق الحق، مو كل أحد. ها؟ لا أنا خاطب الطالب، هذا كتبه بآخر عبارة. أيها الحريص على تحقيق الحق، إثبات الحق، ابتدى حريص على إثبات الحق، هذا المنطقي فيك. إني أهدي لك جملا من كذا وكذا من الحكمة والمنطق، أنت الحريص على الحق أهدي لك هذه المعارف. لذلك بآخر الكتاب يقول: أنا أعطيتك علم ومعرفة فعليك بصونه، وإياك أن تبذله لغير أهله، أن تبذله لغير أهله. فإذا المنطق مرتبته وين؟ أول العلوم، يحتاج المناطق كانوا يعودون الطالب على الاستدلالات حتى من يدخل بالمطالب اللي متعلقة بما وراء الطبيعة بالإلهيات، متعلقة بالميتافيزيقا. شنو؟ الطالب متمرس يستطيع التغلب على العوامل النفسية وما تخدع نفسه، يستطيع استعمال القواعد المنطقية بصورة صحيحة. إذا اختصار مرتبة علم المنطق من بين العلوم، أي مرتبة؟ الأولى في سلم التعليم والتعلم. مثلا ما كنا نتكلم عن الأشرفية، لا، في التعليم ندعي بأي علم المنطق. سبعة، واضح هذا العلم من هو؟ دائما يذكرون الحكماء من ضمن الرؤوس واضع العلم من هو؟ حتى تسكن نفس الطالب للعلم اطمئنانا به. والواضع لهذا العلم هو المعلم الأول الحكيم الإلهي أرسطو قاديس، اللي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد في اليونان، وهو تلميذ أفلاطون الحكيم. أفلاطون تلميذ من؟ سقراط. سقراط تلميذ من؟ فيثاغورس. بالرياضيات المعروف نظرية فيثاغورس. إلى أن في كتب التاريخ تذكر سلسلة أساتذتهم آخرها لقمان الحكيم، وهو تلميذ داود عليه السلام والمتلقي العلم من داود. في كتب التاريخ هكذا يذكر. كان أفلاطون يسمي أرسطو بالعقل لحدة ذكائه، لشدة ذكائه يسميه العقل. أرسطو توجد روايات ذكرها الشيخ حسن زاد عاملي بتعليقته على شرح المنظومة، أنه نبي قد جهله قوم. طبعا الروايات سندها ضعيف، لكن توجد رواية تقول أنه نبي لكن جهله قوم، الله العالم بالحال. نقل أيضا كلام لابن طاووس، سيد ابن طاووس، أن أرسطو وأصحاب هؤلاء كانوا هم نفس الأنبياء اللي احنا نعرفهم، بس احنا ما جاي نميز بالأسماء، نبيت بأسماء يونانية واحنا نقرأ بغير أسماء فما جاي نميز. والعرفاء أيضا يقولون ذلك، العرفاء يقولون أن هذه الأسماء من الحكماء الإلهيين اللي بأسماء اليونان هذول الأنبياء، حتى بعضهم قال فلان اسم هو النبي شعيب وفلان اسم هو النبي إدريس. فالعرفاء يقولون هؤلاء الأسماء هم نفس الأنبياء الذين نعرفهم، ولكن غابت عنا الأسماء بسبب اختلاف اللغة. على كل، بغض النظر عن كون أرسطو ثبت نبيا أم لا، مما لا شك فيه ومن اليقين أن أرسطو إلهيا، يعني شنو ده؟ حكيم إلهي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأول من أقام برهانا
برهان على إثبات الصانع هو كبرهان تعليمي هو وسمى برهان الحركة. حد الآن يدرس بالفلسفة برهان الحركة هو برهان أرسطو. وتوجد عندنا رواية أيضا ذكرها الشيخ حسن زاده عامل في التعليقة الله عليه على المنظومة، نقل عن كتاب المفضل ابن عمر. أنا بصراحة ما صار فرصة أراجع في المصادر يعني، بس هو نقلها الشيخ حسن. يقول الإمام قال المفضل ابن عمر بالتوحيد: وكان رجل لهم يدعى أرسطو قاليس أثبت لهم وجود الخالق والصانع عن طريق الحركة. فأرسطو من المسلم أنه حكيم إله وليس إنسانا عاديا. طبعا هذا العلم المنطق مو علم عادي، ممكن يقول ليس علما أرضيا، لأنه في ذاك الزمن للتعبير بعضهم الزمن الحجري، في ذاك الزمان يقيم علم كهذا العلم، هذا إنسان مو عاجب، إنسان مو عاجب يعطي قواعد كهذا العلم. وراح نسولف بعض خصائصه ونسولف له بعض الدقائق حتى نكمل المقدمات ويوم غد ندخل بمثل الكتاب. فأول من كتب المنطق دونا أرسطو طالس. طبعا اللي وصلنا الآن من أرسطو ما بقى إلا الصناعات الخمس وبعض الأمور، ما وصلنا كله. هو كتاب اسمه التعليم الأول في المنطق، ترجم إلى العربية المنطق على يد حنين بن إسحاق اللي هو عاش من 194 إلى 260 هجري، يعني أظن بزمن المأمون العباسي جابوا مقلادهم ترجم. ثم أعقبها العلماء، علماء الإسلام بالشرح والتحقيق، وأبرزهم الفارابي اللي توفى 339 بدايات الغيبة الصغرى، والشيخ الرئيس اللي توفى 427 للهجرة. ولا زار هذا العلم من أرسطو على هذا المر وعلى مر الأعصار شامخا واقفا لم يستطع أحد أن ينقضه. شكت حاولوا يشككون به وهو صامت، ما حد يستطع أن ينال منه شيء. وهو لماذا؟ هو مو علم صناعي مثل بقية العلوم حتى تجد نقضه، هو آلة التفكير الصحيح. ولأنه مستند على الفطرة الإنسانية ما ممكن تنقضه، لذلك حتى اللي يحاول ينقضه يجي يستعمل قواعد منطقية في محاولة نقضه. هو يريد ينقضه يجيب قواعد منطقية وما يقدر ينقضه، هو يستعمله إذا أراد أن ينقضه. لذلك هو مو إبداع أرسطو، ترى مو أرسطو خلقه ابتدعه، وإنما أرسطو حلل وشرح عملية التفكير عند الإنسان وكتبها، وكانت متداولة قبله بس مو بعلم منظم. لذا خلنا ننقل لكم فقط ما قاله ابن سينا، ما نقله ابن سينا، هاي نقله بالمنظومة، يعني مو حسن زاد عن رضوان الله عليه، قال صاحب المنظومة في شرح المنظومة في المنطق، يقول نقل عن الشيخ الرئيس في آخر منطق الشفاء أنه قال، ينقل كلام أرسطو، يقول أرسطو قال، إيش قال أرسطو؟ إنما ورثنا عمن تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابط غير مفصلة. شوف يا ورثنا، يا هذا على التفكير البشري يعني، ما دامك بشر وعقل موجود عنه، بس ما منظم هذا التنقل. إلا ضوابط غير مفصلة، وأما تفصيلها وإفراد كل قياس بشروطه وضروبه وتميز المنتج عن العقيم إلى غير ذلك من الإحكام فهو أمر قد كدبنا فيه أنفسنا، وأسهرنا أعيننا حتى استقام على هذا الأمر، فإن وقع لأحد ممن يأتي بعدنا فيه زيادة أو إصلاح فليصلحه، أو خلل فليصده. يقول أنا أدعو لي بعد خير حقه. فقال الشيخ، من الشيخ؟ بالفلسفة المنطقة دا قلنا الشيخ من هو؟ ابن سينا. شلال علق على هاي العبارة: انظروا معاشر المتعلمين، هل أتى أحد بعده زاد عليه أو أظهر فيه قصورا أو أخذ عليه مأخذا مع طول المدة وبعد العهد؟ خمس سنين كلها بعد، بل كان ما ذكره هو التام والكامل والميزان الصحيح والحق الصريح. لماذا؟ لأنه مبنى على الفطرة الإنسانية. المقدمة الأخيرة الباب يعني الرؤوس الثمان الرأس الأخير هو أبواب العلم. كل علم قبل لا يدخل الطالب يعطون أبواب العلم حتى يعرف راح يدرس أبواب العلم. أبواب علم المنطق 9. الأول باب إيساغوجي كليات 5. الثاني باب المعرف. الثالث باب القضايا أو باب العبارة يسمونه. الرابع باب الدليل أو باب الحجة. أول ما كتب أرسطو ما كتب لا الإيساغوجي ولا العبارة، يعني لا باب الكليات 5 ولا باب العبارة، المعرف والدليل. لكن بعد إجوا شافوا المعرف يحتاج إلى مقدمة وهي الكليات 5، باب إيساغوجي باب الكليات 5 ضافوا، والدليل الحجة يحتاج إلى القضايا، القضايا وأحكامها وأقسامها جعلوها مقدمة. وهاي الأربعة كليات والتعريف والقضايا والدليل تسمى المنطق السوري. هاي أربعة. وبعد عندنا 5 صناعات الخمس، فأبواب المنطق 9 لأن 4 ذكرت، والخمسة البقية البرهان والجدل والمغالطة والشعر برهان وخطابة وجدل ومغالطة وشعر. 5 منطق مادي و4 منطق صوري، وعليه اللي يقول المنطق الأرسطي صوري فقط. هذا مشتبه أم صحيح كلام؟ مشتبه. نعم القسم الأول منه صوري، أما القسم الثاني مادي. إذا هم بحثوا بالصناعات الخمس هذا البحث كله وهو حول المادة، تجي تقول هو منطقهم فقط مادي وليس فقط صوري وليس بمادي، بل المنطق صوري والمادي. سابقا كانوا يذكرون المقولات العشر، في المقولات العشر راح تجيني يذكرونها بالمنطق مقدمة للتعريف. الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات بالشفاء ذكره، كتاب الإشارات لم يذكره، أحالها للفلسفة من قال هي بالفلسفة أليق، وهو كذلك هي في الفلسفة أليق. البطية من إجوا بعد الشيخ الرئيس تبعه، لكن المحقق الطوسي بكتاب التجريد ذكرها. ليش؟ لأنها تعين على فهم، لأنها تعين على فهم التعريف. والحمد لله رب العالمين.